أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا ورد عام وورد مخصص منفصل، فقيل إنه بعد ورود التخصيص نستكشف أن المراد من العام لم يكن هو شمول الحكم لجميع الأفراد لا محالة، بل يستكشف بذلك أن المراد كان هو الخاص. فقد استعمل اللفظ في معناه المجازي، ومراتب المجازي مختلفة، إذ يحتمل أن يكون المستعمل فيه وتمام الباقي، ويحتمل أن يكون مقدار من الباقي. فإذا كانت المراتب مختلفة ولم تكن قرينة على إرادة واحد منها كان اللفظ مجملا لا محالة، فلا يمكن التمسك بالعموم فيما إذا شك في تخصيص آخر. وقد أجيب عن هذا بوجوه. ذكرنا الجواب الأول، وهذا الجواب يبتني على أن التخصيص لا يزاحم العموم، وإنما يكشف عن تقييد مدخول العام على ما تقدم في كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه من الحاجة إلى جريان مقدمات الحكمة في المدخول. فإذا ورد تخصيص نستكشف بذلك أن مدخول العام لم يكن مأخوذا على وجه الإطلاق، وإنما كان المراد هو المقيد. فبالتخصيص نستكشف التقييد في مدخول العام، وأما كلمة كل مثلا فهي مستعملة في معناه، فلا مجاز ليقال إن مراتب المجاز مختلفة وليست هناك قرينة معينة على إرادة واحد منها، بل القرينة منحصرة في الصارفة فقط. لا يجري هذا الكلام، فإن التخصيص لا يستلزم المجاز، وأن العموم كلمة العموم لم تستعمل في معناها، بل استعملت هذه الكلمة في معناها. غاية الأمر أن المدخول لم يؤخذ على وجه الإطلاق، وإنما أخذ على وجه التقييد. هذا يبتني على ما تقدم، وقد ظهر مما ذكرناه أن التخصيص يزاحم نفس العموم وينافي نفس العموم. ولا تجري مقدمات الحكمة في مدخول كلمة كل ونحو ذلك، بل نفس هذه الكلمة وزعت لبيان سراية الحكم إلى جميع الأفراد من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة. فهذا الجواب لا يتم. وأجاب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه عن هذه الشبهة بأن التخصيص وإن كشف عن أن العموم لم يستعمل في معناه الحقيقي وأنه مجاز، إلا أن هذا المجاز يغاير سائر المجازات، إذ قد يستعمل اللفظ في معنى مباين للموضوع له. فإذا كانت المعاني المجازية متعددة كما في لفظ الأسد الذي يستعمل تارة في الرجل الشجاع، وأخرى تستعمل في التمثال وفي مجسمة الأسد مثلا، وثالثة تستعمل في الصورة في صورة الأسد في تصويره وإن كان في قرطاس ونحو ذلك، إذا كانت المعاني المجازية متعددة ومباينة للمعنى الحقيقي، وكانت قرينة صارفة على أن المعنى الحقيقي غير مراد، حينئذ يتوقف ما لم تكن قرينة على بيان المراد، فنحتاج إلى القرينة المعينة أيضا زائدا على القرينة الصارفة. وأما إذا فرضنا أن المعنى المجازي يعني كون الاستعمال مجازيا ليس من جهة استعمال اللفظ فيما يباين الموضوع له، بل المجازية إنما هي من جهة خروج بعض المدلول في مرحلة الاستعمال، فعلمنا بأنه لم يستعمل في تمام الموضوع له، بل بعض الأفراد أو بعض الأصناف خارج عن المستعمل فيه لا محالة. إذا كان الأمر كذلك، المقتضي لإرادة الباقي تمام الباقي موجود والمانع مفقود فيأخذ بالعموم. ومقامنا أي ورود عام وورود تخصيص إنما هو من القبيل الثاني، يعني المجازية من جهة عدم إرادة بعض المعنى لا من جهة الاستعمال في معنى مباين للموضوع له. فإذا فرضنا أنه ورد الأمر بإكرام العلماء وعلمنا من الخارج بدليل منفصلين أن العالم الفاسق لا يجب إكرامه، فقد خرج هذا أن تهدي العموم، وعلمنا بأن الاستعمال مجازي ولم يستعمل في تمام معنى إلا أنه لا موجب لرفع اليد عن العام في الباقي بعد التخصيص في تمام الباقي. والوجه في ذلك أن المقتضي لإرادة الباقي موجود وهو العموم، والمانع إنما هو المخصص. إذا علمنا بأن المخصص منحصر في واحدين فنعلم بعدم المانع عن إرادة تمام الباقي، وإذا شككنا في ذلك واحتملنا مخصصا آخر غير المخصص الأول ندفع ذلك المخصص بأسهالة العدم. الأصل عدم وجود مخصص آخر غير ما نتيقن بوجوده، فالمانع مفقود إما بالوجدان أو بواسطة الأصل الثابت ببناء العقلاء عند الشك في التخصيص يتمسكون بأسهالة عدم التخصيص. إذن لا مانع من الأخذ بالعموم في تمام الباقي وإن كان مجازا، حيث إن المقتضي لإرادته وهو العموم موجود والمانع مفقود، وإنما كانت المجازية لعدم من جهة عدم إرادة تمام الأفراد، يعني من جهة عدم إرادة مورد التخصيص لا من جهة الدخول الباقي في تحت العموم. دخول الباقي تحت العموم هذا ليس من جهة المجازية، هذا داخل على كل حال، وإنما كانت المجازية لأجل خروج مقدار من، فعلى ذلك جاز لنا التمسك بالعموم في إرادة تمام الباقي مع العلم بعدم مخصص آخر أو مع الشك في ذلك. وذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في توضيح ذلك بأن الحكم المستفاد من العموم حكم انهلالي بحسب مقام الثبوت. إذا ورد الأمر بإكرام كل عالمين كان وجوب إكرام كل عالمين كل فردين مغايرا لوجوب الإكرام الثابت لفرد آخر وهكذا. ففي الواقع ومقام الثبوت أحكام متعددة، وليس ثبوت الحكم لفرد متوقفا على ثبوته لفرد آخر، بل هذه الاحکام تثبت جمیعها بل فی مرتبه واحده، فالاحکام به حسب مقام الثبوت متعدده، و این کانت جمیع هذه الاحکام تستکشف به دلیل واحد و به لفظ واحد، الا ان الاحکام متعددتون و کل فرد مغایر لفرد آخر من دون توقف لفرد على فرد آخر، کما ان مقام الثبوت کذالک فی مقام الاثبات ایزن، دلالت العام على ثبوت الحکم لفرد لا يتوقف على دلالته على ثبوت الحکم لفرد آخر، اذا ورد اکرم کل عالمین نستکشف وجوب اکرام زید العالم و نستکشف وجوب اکرام امر العالم، لا تتوقف هذه الدلاله على الدلاله الثانيه ولا تتوقف الدلاله الثانيه على الدلاله الاولى، كما ان الاحكام ارضيتون كذلك الدلالات ارضيتون، العام يدل في مرتبه واحده على ثبوت الحكم لزيد وعمر وبكر وهكذا الى اخر الافراد، فلا توقف في مقام الثبوت كما لا توقف في مقام الإثبات، لا يتوقف دلالة الكلام على وجوب إكرام زيدين على دلالته على وجوب إكرام أمرين، فهناك دلالات أرضية وإن كان اللفظ لفظا واحدا، فلو فرضنا أن دلالة هذا الكلام على وجوب اكرام زيدين قد سقطت من جهة المخصص المنفصل، لماذا تسقط الدلالة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا، فالمقتضي وهو الدلالة على ثبوت الحكم لكل فردين المقتضي موجود والمفروض ان المانع مفقود، اذن لا يقاس هذا المجاز بالمجازات الاخر في عدم جواز التمسك باللفظ في اثبات المراد، بل نحتاج الى قرينة معينة، هنا لا نحتاج، هنا المجازية من جهة سقوط دلالة العام بالنسبة الى بعض الافراد، و اما دلالته على غیره غیر مورد تخصیص فهذا ثابت بنفس العموم، اذ لم تكن احدى الدلالات متوقفه على الدلاله الاخرى حتی انها تسقط، بل مع سقوط الدلاله الاخرى یعنی التزم بسقوطها اذا سقطت الدلاله الثانيه، كل دلالتين أجنبية عن الدلالة الأخرى كما أن الحكم أجنبي عن الحكم الآخر، فسقوط إحدى الدلالات لا يستلزم سقوط الدلالة الثانية، هكذا قيل. لقد أجاب عن هذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه ولقد أجاد فيما أفاد، و حاصل ما ذکره قدس الله سره انه اذا التزمنا بالمجازیه و قلنا بان اللفظ مستعمل في غير العموم اذن المانع وان كان مفقودا اما بالوجدان او بالاصل الا ان المقتضی غير موجود و ذلك فإن دلالة الكلام على ثبوت الحكم لكل فردين لم تكن دلالة مستقلة، وإنما كانت هذه الدلالة من جهة استعمال اللفظ في العموم، الاستعمال في العموم هو الذي كان مقتضيا لثبوت الحكم لهذا الفرد وللفرد الثاني وهكذا، ولم تكن إحدى الدلالات متوقفة على الدلالة الأخرى صحيح، كلها أرضية، ولكن جميعها كانت تابعة لاستعمال اللفظ في العموم، ومقتضى هذا الاستعمال دلالة الكلام على ثبوت الحكم لكل فردين. إذا فرضنا أن هذا الاستعمال لم يكن، استكشفنا بأن اللفظ لم يستعمل في معناه الموزولة وهو العموم، فأي مقتضي لإرادة تمام الباقي؟ فإن المقتضي إما هو الوازع أو القرينة. المفروض أن الوازع مفقود لأنه لم يستعمل في معناه الموزولة، وليس اللفظ موضوعا لتمام الباقي، بل اللفظ موضوع للعموم. فالمقتضي من جهة الوازع مفقود لا محالة، والقرينة أيضا غير ثابتة لأن القرينة صارفة لا معينة. فبأي دليل نلتزم بإرادة تمام الباقي مع أنه لا مقتضي لذلك؟ وهذا الذي أفاده متين جدا. لو سلمنا أن اللفظ استعمل مجازا ولم يستعمل في معناه الموضوع، لا، حينئذ لا مقتضي لإرادة تمام الباقي، إذ لم يوزع لإرادة تمام الباقي. والدلالة على ثبوت الحكم لكل فردين كانت تابعة للاستعمال في العموم، وقد علمنا أنه لم يستعمل في العموم، فلا مقتضي للدلالة على ثبوت الحكم لتمام الباقي. والمفروض أن القرينة أيضا غير موجودة، فما معنى أن المقتضي موجود والمانع مفقود؟ أي مقتضي؟ بأي مقتضي نستكشف أن المتكلم أراد تمام الباقي واستعمل اللفظ في تمام الباقي مع أن مراتب المجاز مختلفة؟ فهذا الجواب أيضا لا يتم. والصحيح في الجواب أن يقال بأن التخصيص لا يستلزم المجازية، وإن كان الأمر كما قلنا من أن التخصيص ينافي نفس العموم لا أنه ينافي إطلاق المدخول، مع ذلك لا يستلزم التخصيص استعمال اللفظ في خلاف معناه الموزولة. ورود التخصيص لا يكشف عن أن أكرم كل عالمين كلمة كل استعمل في البعث، يعني أكرم بعض العلماء، لا، بل اللفظ مستعمل في معناه حتى مع ورود التخصيص. والعلم بأن الحكم لم يثبت لجميع الأفراد بيان ذلك، أنك لكل لفظ دلالتين، وقد أشرنا إلى ذلك في بحث الوزن، يعني بعضها في بعض بحث الوزن وبعضها في غيره. إن لكل لفظ دلالتين، دلالة على المراد الاستعمالي، يعني أن المتكلم تكلم بهذا اللفظ وأراد تفهيم معنى خاص. قلنا حقيقة الوضع في بحث الوضع، قلنا حقيقة الوضع تعهد من المتكلم على أنه متى ما أراد تفهيم معنى خاص تكلم بلفظ مخصوص، وهذا معنى الوضع ومعنى التعهد. هكذا بل يبني المتكلم والمخاطب يبنيان على ذلك، أنه في مقام تفهيم المقاصد وفي مقام تفهيم ما يريد تفهيمه يتكلم بلفظ خاص. هذه الدلالة تسمى بالدلالة الوضعية، وهذه مختصة بالألفاظ وقد خص الله تبارك وتعالى الإنسان بذلك علمه البيان والحيوانات سائر الحيوانات محرومة عن ذلك. هذا نعمة البيان ونعمة النطق، الإنسان قادر على بيان مقاصده وتفهيم مقاصده بالألفاظ التي يزعها لذلك المعاني. هذه دلالة وضعية، فإذا استعمل المتكلم لفظا أتى بلفظ في مقام التفهيم والتفهم ولم ينسب قرينة على الخلاف، بمقتضى ذلك البناء العقلاء يبنون على أنه يريد تفهيم هذا المعنى الخاص. لو اعتذر بعد ذلك أنه لم يرد تفهيم ذلك بل أراد تفهيم معنى آخر لم يسمع من بل يحملون اللفظ على معناه الحقيقي. هذه دلالة وضعية، وهناك دلالة أخرى غير الدلالة الوضعية. بعد الفراغ عن أن المتكلم قصد تفهيم هذا المعنى، هل كان هذا المعنى مرادا له جدا أم كانت هذا التفهيم لأجل داع آخر غير الجد من مزاح أو استهزاء أو تقية أو تهديد أو إلى ما شاء الله من الدواعي، ولم يكن المتكلم في مقام الجد، يعني كان المراد الاستعمالي مطابقا للمراد الجدي أو أن مراده الجدي لم يكن مطابقا للمراد الاستعمالي. هذا بناء إنسان من العقلاء غير البناء الأول، وهذا البناء الثاني كما يجري في الألفاظ يجري في الأفعال أيضا لا يختص بالألفاظ. ليس من جهة الوضع كل فعل يصدر من أي فاعل يهمل هذا على الجد، ويكشف أن المتكلم قصد بذلك الجد لا أنه في مقام السخرية أو الاستهزاء أو الامتحان أو نحو ذلك. الأفعال أيضا كذلك، دلالة الألفاظ على أن موجدها إنما أوجدها بداء الجد لا بداء آخر من الدواعي. هذا مشترك فيه، يعني بناء العقلاء في هذا الحمل مشترك فيه بين الألفاظ وغير الألفاظ. فإذا كانت لللفظ دلالتان، دلالة على المراد الاستعمالي التي نشأت من الوزع، ودلالة ثانية مطابقة المراد الاستعمالي مع المراد الجدي، هذا لم تنشأ من اللفظ وإنما نشأت من بناء العقلاء على حمل كل ما يصدر من العاقل على الجد إلا أن تثبت قرينة على خلاف ذلك. بعد ذلك لابد من النظر في أن المخصص ينافي العموم في أي من الدلالتين. هل يستكشف المخصص أن العموم لم يكن، أن اللفظ لم يكن مستعملا في العموم، أو أن اللفظ كان مستعملا في العموم ولكن لم يكن مرادا جديا؟ إذا كان المخصص كاشفا عن أن اللفظ لم يكن مستعملا في العموم، هذا الإشكال لا جواب له. إذن مراتب المجاز مختلفة لا بد من التعيين. وأما إذا فرضنا أن المخصص لا ينافي هذه الدلالة، يعني لا مانع من استعمال اللفظ في العموم، لا غاية الأمر أن العموم لم يكن مرادا جديا، و بل کان المراد الجدی انما هو بعض الافراد دون الجمیع. اذن الجواب واضحان و نبینه ان شاء الله تعالی.